لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى بضعتك وحبيبتك فاطمة الزهراء. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز والله فوزا عظيما. كم بعد فقد أبيها، كم بعد فقد أبيها كابدت محنا، كم بعد فقد أبيها كابدت محنا، وقوعها يدع الأطواد كالرممي وصحبه غصبوها بعده فدكا وأنكروا فيئها ظلما من الحكم لم أنس لما وافت قبر والدها خير البرية من عرب ومن عجم على أي حال، قال بصدرها نبت المسمار وانكسرت، بصدرها نبت المسمار وانكسرت منها الأضالع وانهلت بفيض دمي يلي ضلعها كاسرينه. يا بضعة الهادي الحزينة يلي ضلعها كاسرينة، أخذها بلطمة لا طمينة، والجنين منها مسقطينة، جينا نسايل في المدينة، وجينا نسايل في المدينة قبر مخفي علينا، وليش القبر مخفي علينا، ولكن الأمر لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. من الأسئلة المهمة في سيرة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هو: لماذا أخفيت قضية الزهراء عليها السلام في تاريخ أبناء العامة؟ احنا نلاحظ أنهم تكتموا عليها تكتما شديدا وبعدين حذفوها من التاريخ، فهل هي فعلا غير موجودة في كتبهم قضية الهجوم على دار الزهراء وقضية تسقيط الزهراء وكسر الضلع وإسقاط المحسن هي القضايا اللي يتناقلونها الشيعة في كتبهم ويتناقلها الشيعة على منابرهم، هل هذه ما لها وجود أو لها وجود في كتب السنة؟ بلا شك أن هذه إجمال هذه المصائب موجودة في الكتب. وأتخطر هنا كلمة لأحد المنصفين من أبناء السنة، وهو الشيخ حسن بن فرحان المالكي، أحد العلماء والمدافعين. طبعا هو إنسان معتدل، مو سلفي مو وهابي، لأن الفكر الوهابي هو اللي منتشر الآن على أهل السنة والجماعة في العالم، ولكن هناك من المنصفين اللي يحترمون عقولهم فينقل لك بعض المعلومات. يقول هذا الشيخ، يقول: كنت سابقا أظن أن قضية الهجوم على دار الزهراء وكسر الضلع أنها من ابتكارات الشيعة. يقول: ولكن لما أنصفنا عقولنا وبحثنا، يقول: المسألة رأيتها موجودة في كتبنا وبأسانيد معتبرة وصحيحة. وذكر هو أنه يوجد ما يقارب من 30 مصدر من مصادر أهل السنة والجماعة، 30 كتاب من كتب أهل السنة والجماعة تتحدث عن قضية الزهراء وعن ظلامة مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ما هي أهم المصادر اللي ذكرت الهجوم على دار فاطمة من كتب أهل السنة؟ نذكر بعض هذه المصادر، وإلا التفصيل يأخذ إلى وقت كثير. من الكتب المعتبرة كتاب المصنف لابن أبي شيبة الصنعاني، هذا واحد من أساتذة البخاري. هذا يذكر في كتابه، كتاب اسمه المصنف بعض الأجزاء، بسند صحيح أن القوم قد هجموا على دار الزهراء وأحرقوا الباب ودخلوا دار فاطمة. هي المقدار يذكره وبسند صحيح ومعتبر. من ضمن هذه الكتب أيضا العقد الفريد إلى ابن عبد رب الأندلسي، يذكر قضية إحراق دار الزهراء والهجوم. من هذه الكتب أيضا كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدنيوري. من ضمن هذه الكتب والمصادر كلها تتعرض إلى قضية الهجوم على دار الزهراء كتاب الملل والنحل للشهرستاني. من ضمن هذه المؤلفات أيضا التي ذكرت حادثة الهجوم على دار فاطمة كتاب مجموع الفتاوى لابن تيمية، وتتعجب إن ابن تيمية يعترف بقضية الهجوم على دار الزهراء. هالناصب هذا اللي ما ظلت فضيلة لأمير المؤمنين إلا وأنكرها، في كتابه مجموع الفتاوى يعترف، يقول: نعم، هل قضية الهجوم على دار الزهراء وقعت؟ يقول نعم وقعت، أحرقوا، قال إيه أحرقوا الباب، لكن شلون أولها؟ جايب لها فث تأويل مختلف مغير الموضوع نهائيا. يقول شوف يعني سبحان الله، هم الجماعة ذولا ما يحترمون عقولهم ولا يحترمون عقول أتباعهم اللي يتبعونهم. تقول شنو ذولا يعني ما عندهم عقل صحي، يعني ما تدري والله تتعجب، ما يحترمون نهائيا عقول الآخرين وعقول أتباعهم. يقول نعم صارت قضية الهجوم على دار الزهراء موجودة فعلا، ولكن يبرر قال لأن علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب امتنع عن الصلاة مع الخليفة. إذن امتنع عن الصلاة تحرق داره وتهجم على داره، امتنع عن الصلاة فأحرق باب بيته وأحرق داره. تتعجب يعني مثل تبريرهم إلى مقتل حجر ابن عدي الكندي قبل سنة أو سنتين، صار قضية نبش قبر حجر ابن عدي وصارت الضجة العالمية في العالم كله، أن شلون رجل من صحابة رسول الله تنبشون قبره. قالوا إيه لأن هذا كان ضد الخليفة معاوية. عجيب زين، ونبشوا الملفات القديمة في مقتل حجر، لكن سبحان الله من ضمن كلامهم شوف عدم احترام العقل إلى أتباعهم. واحد من كبار مشايخهم في قضية حجر ابن عدي الكندي يقول هذا حجر ابن عدي سيدنا، حجر ابن عدي قتله سيدنا معاوية. غريب، غريبة يعني شلون، يعني شلون ليش قتله؟ الإنسان ما له حرمة في الإسلام؟ وين خطبة الوداع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ دماؤكم عليكم حرام. وين هاي الخطبة؟ قال إيه لأن هذا حجر بن عدي لما كان في الكوفة كان إذا الخطيب الجمعة إذا خطب هو ذا يقعد سولف. زين قعد سولف يعني معناته تقتله؟ نفترض جدل أنه هي المسألة شلون، بس قلت لك ما يحترمون عقول أتباعهم. هو ما يسولف الرجال لأن خطيب الجمعة كان يشتم علي بن أبي طالب، وهذا حجر ما يرضى بشتم علي بن أبي طالب على منبر الجمعة، فكان يقف ويمنع خطيب الجمعة أن يشتم علي. قالوا إيه هذا كان يسولف في خطبة الجمعة فودوا لمعاوية ومعاوية قتل ويا عشرة. شيء غريب يعني، هو التاريخ، هم زيفوا التاريخ وغيروا التاريخ، هذا لا غبار على هذه الحقيقة. لكن اللي زاد الطين بل أنهم كما أخبرتك لا يحترمون عقول أتباعهم، اللي يتبعونهم ما يحترمون عقول الآخرين، وأي كلام قابل أن يصدقونه، أي كلام ينقال قابل يصدقونه. قالوا لهم إن في نفق من إيران للدوار، صدقوا. على الأقل يعني فكر شوي، خل عندك عقل متزين. ذيك الأيام، أيام الأحداث، قالوا لهم كل جيش الإيراني في البحر السفينة، وصدقوا قسم بالله وحق منبر الحسين. قالوا لهم كذي اللي أثاروا في المحرق وما محرق، كل جيش الإيراني على الساحل واقف بيدخل، صدقوا. ما تدري يعني، يعني نفس النموذج في ذا أخذ من هني في ذاك الزمان وهذا الزمان تماما. خلنا نشوف الهجوم على دار الزهراء ليش سبب إخفاء هذه الحادثة عنهم. أولا يقول بعض المستشيعين، واحد من المستشيعين اسمه الإدريسي، هذا ألف كتاب شيعني الحسين، كتاب معروف لقد شيعني الحسين. يقول من أهم الأمور اللي تخلي الواحد يغير مذهبه من السني إلى مذهب أهل البيت، ترى مو قضايا الفقه ولا قضايا التفسير، قضايا التاريخ. يقول لما تنبش التاريخ اطالع التاريخ السني، بعد ما نقول اطالع التاريخ الشيعي، كتب التاريخ السنية لما ننبشها ونطالعها نقول نشوف أشياء غريبة عجيبة. يقول هذا اللي يخلينا نغير مذهبنا، هو يعترف بهذه الحقيقة، وقد غير مذهبه وانتقل إلى مذهب أهل البيت. التيجاني، لا تروح بعيد، التيجاني راح النجف وتناقش ويا الفقهاء، راح العراق والتقى بعلماء كثيرين، لكن اللي غير فكر الرجل شنو؟ قضية الوضوء، قضية القضايا الفقهية، قصر المسافة، الصوم، لا، اللي غير فكر الرجل هي قضايا التاريخ. لما نبش التاريخ شاف ان هم معايشينهم في وهم، والحقيقة التاريخية شي ثاني. إذن قضية الزهراء من القضايا اللي إذا نبشت جعلت القوم يتركون مذهبهم، هاي الحقيقة التي ينبغي أن ندركها جيدا، هاي مسألة. المسألة الثانية، في كتب القوم، كتبهم ومصادرهم، وفي الأدب والشعر، في الأدب والشعر توجد أمور ينبغي الالتفات إليهم، أشاروا إلى هذه القضايا وهذه الحقائق. نأخذ نموذجين من هذه القضايا. النموذج الأول قصيدة أنشأها أحد شرفاء مكة، وهو من المذهب السني، سني المذهب، من سلالة أحد أمراء مكة، دول اللي كانوا يحكمون مكة في ذاك الزمان، مو آل سعود، آل سعود ما تمكنوا من حكم مكة والمدينة إلا بعد ما كان يحكمها سابقا بقايا الدولة العثمانية، وكان محمد علي باشا يحكم، يدير المدينة، مكة والمدينة هو يديرهم. آل سعود ما كانوا يحكمون مكة والمدينة، وظلوا يحكمون الرياض، بس مكة والمدينة ما قدروا يحكمونها لولا تدخل بريطانيا في هذه المسألة، وتمت لهم حكم أرض الحجاز كاملة. موضع الشاهد، هذا أحد الشرفاء عنده قصيدة، لما يتكلم عن الزهراء قصيدة طويلة ومعروفة ومشهورة، حتى الخطباء يقرونها. يقول ولأي الأمور تدفن سرا بضعة المصطفى ويعفى ثراها، بنت من أم من. أنت لما تقول الزهراء، زهراء مو مرة عادية، هذه بنت من أنت اللي تتكلم عنها، بنت أعظم إنسان على وجه الأرض، بنت أعظم إنسان على وجه الأرض، بنت من، أم من، حليلة من، ويل لمن سن ظلمها وأذاها. كلمة قالها واحد سني، مو واحد شيعي، وهالتساؤلات أثارها واحد سني، وش معناتها؟ معناتها أن هناك أمور كثيرة هم يعلمونها. النموذج الثاني، هاي قصيدة أيضا ينقلها الشيخ يوسف العصفور في كتاب الكشكول الجزء الأول، عن أحد قضاة السنة اسمه القاضي أبو بكر. هذا القاضي أبو بكر من القرن السادس السابع الهجري، وعنده هذه الأبيات موجودة في أحد مؤلفات السنة مطبوعة في مصر، طبعة قديمة جداً، مطبعة مصرية. عموما الأبيات موجودة ومدونة، وهالأبيات بنوقف عندها شوي، لأن الأول اللي ألفها وذكرها هو سني المذهب. ثانيا تذكر الأسباب المهمة لإخفاء قضية الزهراء. يقول: يا من يسائل دائبا عن كل معضلة سخيفة، لا تكشفن مغطئا فلربما كشفت جيفة. هذا بداية القصيدة. خلاصتها يقول: أنت يلي تسأل عن كل مسألة، بالذات يقول للسنة، يعني أنتم اللي تبحثون في مسألة فقهية، عادة إذا واحد بيبحث عن مسألة في الوضوء، لو مسألة في قضايا فقهية، تشوفه ينبش الكتب وطلع وكذا إلى أن يصل إلى النتيجة اللي هو يريدها. يقول: يا من يسائل دائبا عن كل معضلة سخيفة، عن كل مسألة من مسائل الفقه وغير الفقه، معقولة يعني قضية مثل هذه ما وصلت إليك، ما وجدتها؟ يا من يسائل دائبا عن كل معضلة سخيفة، لا تكشفن مغطأ فلربما كشفت جيفة. يعني خلي المسألة مغطات زين، ولا تفتحها. هذا العقلية اللي هم يتعاملون بها وهي قضية الزهراء. يقول: ولرب مستور، شي مستور بدا كالطبل، يعني احنا ساترين القضية لكن ترى القضية معروفة. ولرب مستور بدا كالطبل من تحت القطيفة، لولا أخاف سياسة. هنا الحكي يقول: لولا أخاف، أنا خوف مثل اللي موجودين عندنا، يدري أنه مظلوم بس يقول أخاف، ما أقدر أتحجى. خل خوفك يفيدك، خل تضيع حقوقك وحقوق أولادك بسبب الخوف. يقول: لولا أخاف، هذا حق الزهراء ضيعوه في التاريخ بسبب خوفهم وتخاذلهم، زوروا التاريخ بسبب خوفهم. لولا أخاف سياسة، من هو اللي سوى هاي السياسة؟ لولا أخاف سياسة أرسى مبادئها الخليفة، لنشرت من قصص النبي وآله جملا ظريفة، تغنيكم عما رواه مالك وأبو حنيفة، وأريكم أن الحسين أصيب في يوم السقيفة، ولأي حال ألحدت بالليل فاطمة الشريفة. يقول: إن الجواب لحاضر لكنني أخفيه خيفة. شوف هالبيت هذا، يقول الجواب عندي بس أخاف أن أظهر هذا الجواب. إن الجواب لحاضر لكنني أخفيه خيفة، أخفي الجواب خيفة. آه لبنت، وش تنفع الآهات الآن؟ يقول: آه لبنت محمد ماتت بغصتها أسيفة. شو الفائدة؟ أنت ساهمت في إخفاء مسألة مهمة من مسائل التاريخ، وهي ظلامة الزهراء سلام الله عليها. نموذج ثالث من نماذج أهل السنة في الشعر اللي موجود في كتب أهل السنة والجماعة حول قضية الزهراء، هذا النموذج إلى شاعر النيل الأكبر يسمونه حافظ إبراهيم. هذا من كبار شعراء الكلاسيكيين المصريين اللي كان لهم إسهامات في الشعر العربي. هذا عنده قصيدة عن عمر بن الخطاب، وهذه القصيدة يمتدح فيها عمر وبين مكانة عمر وأن رجل إلى إنجازات وكذا وكذا، من ضمن أمور عمر بن الخطاب اللي ذكرها هذه الأبيات. يقول: وقولة لعلي قالها عمر، أنعم بسامعها أعظم بملقيها، حرقت دارك لا أبقي عليك بها، إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها. من كان غير أبي حفص يفوه بها أمام فارس عدنان وحاميها. غريبة، يقول في هالشعر هذا هي الكلمة وقولة لعلي قالها عمر أعظم بسامعها أعظم بملقيها. حرقت دارك لا أبقي عليك بها إن لم تبايع، يعني قضية إحراق الدار موجودة، وهذا شاعر سني مو شاعر شيعي، موجودة قضية إحراق دار الزهراء وهو يعترف بها ويعتبرها من فضائل عمر. ليش؟ ليش من فضائله؟ يعتبرها من فضائل عمر، يقول لأنها تمثل حالة من الدفاع عن الإسلام. يقول من كان غير أبي حفص يفوه بها أمام فارس، يعني بطولة من بطولات عمر، شجاعة عمر هي هذه الهجوم على دار الزهراء سلام الله عليه. شوف التاريخ يعني وش توصف ما تدري توصفه بأي عقل، يتكلمون الجماعة ما تدري. أكثر شيء أحرجهم قضية الزهراء، قضية الهجوم على دار الزهراء أحرجهم إحراج غريب عجيب. ولذلك نذكر نماذج شلون ما يحترمون عقول أتباعهم، نذكر هذا النموذج في الروايات. ولاحظ أنت، يعني يدري أن قضية الزهراء موجودة وأن القوم هجموا على دار الزهراء، لكن أولونها تأويل ثاني. إذا شنو هالتأويل؟ ما عندهم تأويل، بس إن هي صارت لكن خلنا نتقبلها، صارت خلنا نخفيها لا نظهرها لأحد، وإلا شنو النتيجة؟ يعني من ضمن هذه الأمور شوف شلون تفسيرهم للروايات. أذكر مثالين. مثال الأول في قضية عمار بن ياسر. عمار بن ياسر قضية معروفة، وأن الرسول في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني قبل هذه الحادثة يمكن صار لها 30 سنة وأكثر من 30 سنة، زين، الرسول كان يشير ويقول يا عمار تقتلك الفئة الباغية. إنزين الآن وصلت نقطة أو ساعة الصفر كما يقولون، صار معاوية ويا جيش وعلي وياه جيش، وإذا بمعاوية يقتل عمار بن ياسر، بعد ما يبقى لها تأويل ولا تفسير، يعني معاوية هو الفئة الباغية بحسب ما قاله رسول الله ونقل البخاري وغير البخاري. معاوية شلون قص على أتباعه فهي القضية، قالوا له تعال معاوية الآن رسول الله يقول يا عمار تقتلك الفئة الباغية، والآن أنت يا معاوية أنت من قتل عمار، يعني أنت الفئة الباغية. قال لا مو كذي، مو مثل ما أنتم فهمتوها. شلون عجل؟ قال اللي قتل عمار مو أنا، علي. شوف إذا قالوا لك يعني ما أدري شلون توصفهم، ما أدري، يسمونهم بقر الشام، والله في بعض الكتب بقر الشام. إذا صلبهم صلاة الجمعة يوم الأربعاء وصدقوا صلاة الجمعة صلىها يوم الأربعاء ومشوها، ليش؟ والله سكران وصدقوا سموا أمير مؤمنين، ما بصدقونا في هذه. قال لهم لا مو كذي، هو اللي قتل عمار علي. يلا فسر شلون قتل عمار علي. قال لأن الذي أخرج عمار من بيته للحرب هو علي بن أبي طالب. قالوا ها كذي يعني؟ قال إيه قتل علي وصدقه ومشت. يوم قالوا لأمير المؤمنين يقولون تبسم أمير المؤمنين سلام الله ضحك، اللي يقول إذا كان كذلك فالذي قتل الحمزة هو رسول الله، هو اللي طلع على الحرب يوم أحد، هو اللي قتله. لكن مثل ما قلت لك يعني عندهم عقول تصدق أي ساقط ولاقط، عقولهم تصدق. يوم من الأيام رسول الله في المدينة نظر إلى بيت عائشة وقال: من ها هنا تخرج الفتنة، هي موجودة في البخاري، من ها هنا تخرج الفتنة. زين، بعد هاي ما يريد لها تأويل، بيت عائشة بتطلع منا الفتنة. شلون أولوها؟ قالوا إي لأن بيت عائشة صاير شرق، والرسول مو قصده بيت عائشة، قصده جهة الشرق بلاد فارس. يقول هناك يا أخي الله ما سلا. هناك حديث أيضا ثالث بعد موجود في البخاري ونفس الطريقة، هذا شيخهم ابن باز لما شرح ذا الحديث يعني تستغرب، يقول: كان رسول الله يقول: اللهم بارك لنا في شامنا، في عراقنا، في يمننا. أبو هريرة هناك بعد قال: وفي نجدنا. ليش؟ لأن أبو هريرة من نجد. نجد وين هذه الآن؟ أبو هريرة من بلد سمونها الدوس، وهذه الدوس الآن هي الرياض نفسها. فقال أبو هريرة: وفي نجدنا. الرسول ما يبى نجد، لا يبى، كان قال. فرفع يديه رسول الله: اللهم بارك لنا في عراقنا، في شامنا، في يمننا. قال: يا رسول الله، وفي نجدنا. فسكت رسول الله. قال: منها تنجم الفتنة، ومنها يخرج قرن الشيطان بيطلع من نجد. ومحمد بن عبد الوهاب طلع من نجد، آل سعود طلعوا من نجد، كل بلوى طلعت من نجد. ايش تبى تفسرها بعد؟ جاء هذا عبد العزيز بن باز محمد صالح العثيمين، شلون يفسرون نجد؟ شلون يفسرونها؟ معقولة يفسرونها بشيء خلاف ما يريده حكامهم؟ ما يقدر. فقالوا في تفسيرهم: إيه هذه نجد، مو قصد نجد يعني نجد، لما يجي للعراق أصير قصد العراق، ولما يجي إلى يمن قصد اليمن، ولما يجي للشام قصد الشام، بس نجد اللي بيطلع منها قرن الشيطان وبينجم منها الفتنة موجودة في البخاري. قال: لا، مو نجد، النجد في اللغة هي الأرض المرتفعة. ها كذي يعني؟ قال: إيه، مو قصد نجد، مو قصد الرياض، لا قصد شيء ثاني. وهم صدقوها. مشكلة، قلت لك يعني عندك عقول تصدق كل شيء. ولذلك من نعم الله علينا أننا اتبعنا أهل البيت، والله من نعم الله أهل البيت يحترمون عقول أتباعهم، يحترمون عقول الناس، ما يعطونك أي تأويل لأي مسألة تاريخية أو مسألة عقائدية، ما يقشمرونك باصطلاحنا، ما يعطيك أي كلام ويقول لك يلا معناته، لا، آل محمد هم الحق. ولذلك يقول رسول الله: علي مع الحق والحق مع علي. أهل بيتي فيكم كسفينة نوح. شوف الأحاديث اللي يوصي بها رسول الله أهل البيت. إذا تريد تأويل حقيقي خذ من آل محمد صلى الله عليه وآله، هم ما يغشونك في الكلام، ما يغشونك في الفكر. ولذلك مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها كانت تقول في كلامها وفي خطبتها: وجعل إمامتنا نظاما للملة. إمامة أهل البيت نظام إلى الملة. هناك الملة ما تستقيم وياهم، لأن كل دينهم قائم على الكذب والخداع، دين قائم على الكذب والخداع. لكن ويا محمد صلى الله عليه وآله ما تشوف هاي الكذب، هاي الخداع، هاي التضليل، هاي الإخفاء. ما يحتاج يقول: لا تكشفن مغطاء فلربما كشفت جيفة، ولا يحتاج يقول: إن الجواب لحاضر لكنني أخفيه خيفة. ما يقولون. وهم أهل الحق والحقيقة. ثبتنا الله وإياكم على ولايتهم. فاطمة الزهراء بأبي وأمي، هذه المظلومة اللي أخفيت قضيتها، أوصت عليا أن تدفن ليلى بالليل، ها، وأوصت أمير المؤمنين أن يدفنها ليلى، وفلان وفلان ذولا ما يحضرون جنازتي الذي هجم علي داري، كل ذا ما يحضر جنازتي، أمنفذ أنت يا علي وصيتي؟ تنفذ هاي الوصية. اتخاطب بلسان الحال واجمع أصحابك عقب موت وجهزوني وطلعوا الجنازة بليل خفية وادفنوني، واللي كسروا ضلعي وبالباب صروني لا يحضرون جنازتي يا مشيد الدين، إلا ما قصروا يا مرتضى رضى وضلوعي إلى اليوم من ضرب الرجس ما سكن، وبعدي على المختار ما نشفت دموعي، طبلي ولا طمني فوق خدي ومحجر العين. لا بأس عليك يا فاطمة، إن شاء الله تقومين من هالمرض هذا وترجعين إلى أولادك إلى الدار إلى الحسن والحسين. قالت من هالمرض ما تشوف يا حيدر سلامة، اتزوج عقب عيني يا أبو حسين، بس هالله هالله عقب عين بهاليتامى سكن خواطرهم ونشف دمعة العين، واجمع أصحابك عقب موت وجهزوني طلعوا الجنازة بليل خفية ودفنوني، وهل كسر ضلعي وبالباب صراني لا يحضرون جنازتي يا مشيد الدين. ثم ماذا؟ ثم أغمي على فاطمة الزهراء، وكل ما أفاقت بعد ذلك ضمت الحسن والحسين إلى صدرها تودعهم الوداع الأخير، تارة تقبل الإمام الحسن تقبله في فمك أني بك يا ولدي مسموم وقد تغيرت ألوانك، وتارة ينظر إليها الإمام الحسين خاطبها بلسان الحال يا بنت النبي خير البرية، يا بنت النبي خير البرية، يا من هو بإرثك والوصية دق عدي ودير العين إلي، أنا ابنك غريب الغاضرية. بعد تودع من تودع؟ زينب، بني زينب هل أمي إلي؟ هلما جاءت إليها زينب ضمتها إلى صدرها، وإذا بالزهراء توصي إلى ابنتها زينب بوصية، إيش هالوصية هذه؟ وإذا بها تخبرها بما يجري في يوم كربلاء، اتقلها يا بنتي يا زينب قربي ليا، يا بنت يا زينب قرب لي أبوصيك يا بنت بوصية لمن نزلت الغاضرية وعزم أخوك على المنية شمي بنحرى يا زكية وقبلي بصدرا يا شفية قبل ما تكسر الأعوجية وأحسن قبل ما تكسر الأعوجية. ونفذت زينب هالوصية وصية أمها الزهرة هناك بكربلاء يوم خرج الإمام الحسين إلى القتال وإذا بزينب من وراء الحسين قالت أخي أبا عبد الله انزل من على صهوة جوادك. نزل الإمام الحسين قالت أبا عبد الله اكشف لي عن نحرك وصدرك. كشف الحسين عن نحره وصدره. ماذا يا زينب؟ قالت أنا عندي وصية يلا خم نم الزهرة عندي وصية يلا خم نم الزهرة لما رأيت حسين لاحب ظهر مهرة شمي بنحره قبل ما يحزون وحسيناه وفاطمة عظم الله أجوركم. هكذا أوصت الزهراء إلى أولادها وإلى بناتها. لكن أبيات الدعاء حبيبها والله يقضي حوائجكم جميعا. زينب نفذت وصية أمها فاطمة لكن زينب بعد ليلة 11 من المحرم نادت على أمها الزهراء نادت على الزهراء أمها فاطمة هل أمي إلى كربلاء هذا حسينك مذبوح من الوريد إلى الوريد نادت يم يم حسن لي تعالي بالله يم يم حسن لي تعالي تعالي وشوفي كربلاء سوت بحال يوم ذبحهم رجالي رجالي وانا ظليت حرمة بغير والي إلا وانا ظليت حرمة بغير قالت أن يمك يا زينب مو بعيدة حضرت الزهرة أن يمك يا زينب مو بعيدة أن شفت حسين من حزاو وريدة وريدة يا ثلاثة أيام ساكن البيدة ونوب أطلع ودور خنصري ده انا بطلع وادور خنصري ده انا بطلع وادور شف عضيد يا انا بطلع وادور شف عضيد يلا ما بين زينب وما بين الزهرة كلما نظرت زينب إلى نعش أمها فاطمة الزهرة اتودع هالوداع الأخير هذا وزينب صارخة صارخة وتصيح يا ياب لا تدفنون أمنا البتولة تحت التراب يوحش علي منزلي يا داح بعد البتولة يا موحش الدنيا علي يلي على الشيال شلتي عن هالبيوت لا وين يا زهرة لا وين هالسفرة يا زهرة فوق تابوت ردي على زينب قبل ما زينب تموت بعدك يا يمه موحشة يا الدنيا علي ولأي الأمور تدفن سرا بضعة المصطفى ويعفى ثراها يا الله. إخواني عندكم جمع قبل ما يتفرق الجمع إن شاء الله، عندكم جمع إلى اليتامى أعينوهم أعانكم الله جزاكم الله خير. جعلنا الله وإياكم مع فاطمة الزهراء، اللهم تقبل منا أعمالنا واجعلنا مع فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، ولا تفرق بيننا طرفة عين أبدا. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم بحق فاطمة جميعا نتوسل بحق مولاتنا فاطمة الزهراء. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة اشفعي لنا عند الله يا وجيهة إلهنا بحق الزهراء وأبيها فرج اللهم عنا، اللهم فك أسرانا، اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات خصوص حسين أمان وجميع السجناء والمعتقلين والمحكومين، اللهم فك أسرهم يا رب العالمين واشف مرضانا وغير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. إلى أرواح موتى المؤسسين لهذا الاجتماع وموتى الحاضرين، رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم.